بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الطائعين ومحب المخلصين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، إمام أهل التقى، وهو في هذه الأمة نبي الهدى، الأسوة الحسنة فيه، والقدوة الصالحة معه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، ونحن مقبلون على مواسم طاعة بدأت منذ شهر رجب، حيث يهتم الناس به وبالطاعة فيه، ومرورا بشهر شعبان الذي يغفل الناس فيه ويفترون بين رجب ورمضان، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه كثيرا. واستقبالا لشهر رمضان المعظم، وما أعظم الطاعة فيه، وما أجمل التقرب في أيامه ولياليه، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يدركنا رمضان، وبعد ذلك ما يصام من شهر شوال، ومن بعده الحج والاعتمار، مواسم طاعة وأعمال بر وفضل، كفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وفضل عاشوراء من بعد ذلك، ولله في أيام دهره نفحات، نسأل الله أن يوفقنا للتعرض لها والاستفادة منها. مع هذا الإقبال وهذا المرور وذاك الاستقبال لتلك الأيام التي تحمل نفحات لله ينفحها عباده الصالحين الطائعين، أذكر نفسي وإخواني في الله بنفس وشخصية لم يرضها الله عز وجل، من خلال موقف قدمه الله لنا في القرآن لنعتبر به. فقد ذكر الله تعالى لهذه الأمة الخاتمة في ذكر طويل وآيات كثيرة وسور متعددة صفات بني إسرائيل، وخاصة أولئكم اليهود المراوغون للحق، حيث إنهم كانوا أكثر الناس عصيانا لله وأبشع الناس عنادا مع رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك ومن أوضح مواقفهم موقفهم في قصة البقرة، والتي من خطرها سمى الله أطول سورة في القرآن بها سورة البقرة، لما فيها من قصة البقرة إشارة إلى أن بني إسرائيل من خلال هذه القصة ومن خلال ذلك الموقف كانوا كالأنعام والأبقار، بل هم أضل سبيلا، وكذلك كل من يفعل فعلهم ويتلكأ في طريق الطاعة تلكؤهم ويقابل أمر الله عز وجل بعصيانهم. تلكم القصة واقعة من الوقائع التي قد تحدث في أي زمان. رجل من بني إسرائيل كان ثريا كثير المال، قتله ولد أخيه، قتل عمه، قتله ولد أخيه طمعا في ماله، وقيل طمعا في ابنته التي طلب الزواج منها فلم يوافقه عمه فقتله في ليلة من الليالي. ثم صاح في الناس قتل عمي، وذهب إلى موسى عليه السلام يشكو إليه هذا الحدث الأليم، متظاهرا أمامه أنه أصيب بقتل عمه لكي يعمي القضية على القضاء. قام بنو إسرائيل يتساءلون ويتلاومون، ويلقي كل منهم التهمة على الآخر، فادارأوا فيها، تدافعوا بالتهم، فلجأوا إلى موسى عليه السلام، قالوا: ألست نبيا؟ قال: بلى. قالوا: أين ربك؟ قال: أكلمه. قالوا: نعم، كلمه، كلم ربك. أسلوب فيه جفاء، فيه فظاظة، فيه جرأة على رسول الله موسى عليه السلام وعلى رب العزة والجلال. ولكن موسى كنبي وكقاض شرعي بين أمته كلم ربه في ذلك، وسأل الله عز وجل أن يبين لهم هذا الأمر، وأن يكشف هذه الغمة، وأن يظهر الحق. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن مر قومك أن يذبحوا بقرة، وأن يأخذوا جزءا منها فيضربوا به القتيل سيقوم بإذني حيا ينطق باسم قاتله. فراح موسى يبلغ قومه وهو فرح بذلك الجواب الكريم وبهذا الفصل الحكيم في تلك القضية المعماة على بني إسرائيل. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر الكلام الذي ورد في آخر القصة. فقلنا: اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فكان ردهم سيئا، كان ردهم قميئا خبيثا، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن الاستهزاء، وخاصة بأمر الله، هذه جهالة، جهالة يستعاذ منها، جهالة لا يقبلها العاقل على نفسه. استعاذ منها سيدنا موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله بكلماته وبرسالاته سبحانه وتعالى. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك، إن كان الأمر حقا كما تقول، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، عرف لنا هذه البقرة، صفها لنا. وكأنهم لا يعرفون البقر، ومعظم بني إسرائيل أبقار كما أشار الله إلى ذلك، فوصفهم بوصف سورة البقرة، وجعل عنوان السورة التي حوت معظم ذكرهم باسم البقرة. وفهم المفسرون ذلك ونبهوا عليه كقول الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فوصفهم بالبقرة في سوء الفهم أنهم لا يفهمون، كما ارتبط في أذهان الناس أن البقرة لا تفهم ولا تعقل. أما تعرف البقرة؟ وحين يقال اذبحوا بقرة هل يراد بقرة مخصوصة أو أنها بقرة من الأبقار؟ أيا كان وصفها، أيا كان لونها، أيا كان شكلها، هذا كله لا دخل له، فكانت أية بقرة تكفي لتنفيذ هذا الأمر الإلهي. وما أيسره وما أسهله وما أهونه على الإنسان حين يقوم به، ليست فيه مشقة وليس فيه تعب ولا عناء لو جاءوا بأية بقرة وذبحوها، ولكنه التلكؤ في طاعة الله عز وجل، التباطؤ والتكاسل عمدا عن طاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال بعد أن كلم ربه فكلمه الله وأجابه، قال إنه يقول، أي إن الله يقول، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض، ليست عجوزا، ليست كبيرة في السن، أنتجت البطون الكثيرة وأنجبت الفحول العديدة، لا، إذن هي صغيرة، نعم صغيرة ولكن ليست بالبكر، إنما أنجبت بطنا أو بطنين، ليست بالكبيرة جدا ولا الصغيرة جدا، إنما لا تزال في قوتها وصباها وريعان شبابها وفتوة جسمها وحلاوة لحمها، بقرة بقرة جميلة. حدد لهم وضعها بين الأبقار من حيث السن، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أخذتم ما سألتم عنه وأجبتم فيه فأجيبوا أمر الله واذبحوا فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وما دخل اللون في هذا الأمر؟ لا شأن له أبدا، ولكنه التباطؤ عن أمر الله. كلم موسى ربه وأجاب الله موسى عليه السلام، فخاطب قومه قال إنه يقول سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها بقرة صفراء. حدد لونا من الألوان أن تكون صفراء، ثم حدد عليهم، لا أقول لهم بل عليهم، درجة من درجات اللون الأصفر حتى يشق الأمر عليهم ويزداد شدة. كلما راوغوا رسول الله موسى الله تعالى خدعهم وضيق عليهم، فتأتي على رؤوسهم نتيجة أعمالهم. إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفارها صفار شديد ولكن جماله معروف، وصفاره أو اصفراره حسن، يبعث السرور في نفس من ينظر إليه ويراه. أين يجدون بقرة بهذا الوصف؟ لابد أن يبحثوا عنها بحثا طويلا بعيدا في جميع الأسواق، بل في البيوت، ربما كانت مخبأة في بيت من تلك البيوت. نعم، لم يجدوها بهذا الوصف. ثم لم يكتفوا بهذا بل عادوا إلى السؤال الأول مظهرين جهلهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقر تشابه علينا. البقر بهذا الوصف لا يتشابه، وأي شيء إذا حدد وصفه بهذا الشكل لا يتشابه، فقد تحدد في شيء واحد يعرف ويميز من بين نظائره وأمثاله، لكنهم كذبا وادعاء يقولون إن البقرة تشابه علينا، وزلف لسانهم دون أن يشعروا، قالوا قولة وقعوا فيها لكنها كانت خيرا عليهم، وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يقولوا إن شاء الله لما هداهم الله. إذن لما ولدوا بقرة يذبحوها ويضربوا بها القتيل، ولما عرفوا من قتل القتيل، ولبقيت القضية مقيدة ضد مجهول. لكن لما قالوا ولو بدون قصد وإنا إن شاء الله لمهتدون، الله تعالى هداهم في النهاية. كلم موسى ربه فأجابه الله، فقال لقومه، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. بقرة مكرمة معززة مرباة في بيوت، ليست مرباة في غيط أو حقل وعمل وشقوة، إنما مرباة في بيت تأكل وهي واقفة، تأكل وتنام ولا عمل لها، لا تكلف بالأعمال. لا ذلول أي غير مذللة للعمل. ولذلك فسرها بما بعدها فقال لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، تثير الأرض بالمحراث، تعلق أو يعلق فيها المحراث وهو آلة حديدية تحفر الأرض لتقلب وجهها وتهيئها لزراعة جديدة بعد انتهاء محصول وبداية محصول جديد، يقلب الفلاح وجه الأرض بمثل هذه الآلة، فهذا أيسر عليه. فهذه البقرة لم تعمل في محراث ولم يعلق فيها أبدا، ولا تسقي الحرث أي الزرع، لم تدر في ساقية ولم تتعلق بتلك الآلة التي تستخرج الماء من الأرض كغيرها من الحيوانات، لم تكلف بعمل ولم تهن بشغل. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة أي سالمة من كل عيب، كاملة الخلقة، لم يكسر منها قرن، لم يقطع منها أذن، لم يجدع منها أنف، لم تكسر منها رجل، كاملة الخلقة، لا شية فيها أي لا عيب فيها. واللفظ عام يشمل أيضا لا شية فيها، ليس فيها لون آخر يشوب اصفرارها، فهي صفراء صفارا كاملا ومسلمة من العيوب سلامة كاملة، فلا عيب فيها ولا لون آخر فيها غير الاصفرار، لا شية فيها. قالوا حيث لم يجدوا سؤالا آخر، عما يسألون إذن؟ لا مجال للأسئلة بعد ذلك، فقد ضيق عليهم حتى إنهم لم يجدوا شيئا يسألون عنه في البقرة، فاضطروا إلى فعلها. قالوا الآن جئت بالحق. وحين قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ألم يأتي بالحق؟ إنه جاء بالحق من حين ومنذ وقت أن قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان هذا حقا، بدون هذا التفصيل وبدون هذه المراوغات وبدون تلك الأسئلة والإجابات لقد جاء بالحق من أول مرة، ولكنهم قالوها مؤخرا بعد فوات أوانها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها أي مضطرين، وما كادوا يفعلون أو شكوا ألا يفعلوا. لو استطاعوا التخلص من ذبح البقرة بشيء آخر، لو استطاعوا ألا يذبحوا ما كانوا ذبحوا، ولا أقبلوا على هذا العمل ولا فعلوه، فذبحوها وما كادوا يفعلون أي ذبحوها مضطرين ملتجئين لا يجدون مفرا من ذلك. يذكرهم الله تعالى بهذه النعمة أولئك الذين يعايشون دين الإسلام، يذكرهم الله تعالى بنعمته على آبائهم وأجدادهم أيام موسى عليه السلام، ليعلمهم أن محمدا عليه الصلاة والسلام وصلة موصولة بموسى، والدين واحد والشرائع متواصلة متشابهة، وهي عبرة لنا كذلك باعتبارها في كتابنا في قرآننا نقرأها ونسمعها، فهي عبرة مقدمة لنا لنتخذ منها عبرة في مثل هذا الموقف ونحن مقدمون على مواسم الطاعة. هذه صورة من الصور التي قصها الله علينا وصورها لنا حتى لا نكون مثلها ولا نظهر بها ولا نقابل بها أمر الله عز وجل وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وحكى الله عن المؤمنين الأوائل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولعظمة هذه الكلمة سجلها الله في سجل شرفهم في القرآن يذكرون بها إلى يوم القيامة وتقرأ إلى يوم القيامة، وهي في سورة البقرة أيضا. نتخذ من هذا الموقف عبرة لنعلم أن بعض الناس لا يتعرفون على الدين ولا يذكرون الدين إلا إذا تورطوا في أمر ما، فعند الحاجة والاضطرار أدركونا بدين الله تعالى، أدركونا بالشريعة، الشريعة هي الحل، الدين هو المخرج. لماذا؟ لأنه تورط في ورطة ووقع في واقعة لا يحلها إلا الدين، تعجز الأسباب كلها عن حلها إلا دين الله تبارك وتعالى، لأنه كلمة الله، والله تعالى هو الذي جعل لكل داء دواء، فدواء هذا المرض في دين الله. المؤمن دائما يتقي بدين الله، يأخذ الدين وقاية فلا يصاب بالأمراض، بالأمراض النفسية والقلبية، بالأمراض الخبيثة التي تفتك بقلب الإنسان وحياته ودينه، فتفتك بآخرته كذلك. أما الكافر ومثله فئة من المسلمين ينسون دين الله تبارك وتعالى حتى إذا ضاقت به ضائقة وألمت به ملمة ونزلت على رأسه مصيبة لجأ إلى الشيوخ والعلماء. أين الحل؟ كيف لا تحل لنا المشكلة؟ كيف وكيف؟ أحد الناس وقع في ديون من الربا كثيرة، دخل في محاربة الله تبارك وتعالى حيث قال سبحانه فإن لم تفعلوا، أي إن لم تنتهوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أدخل نفسه في تلك الحرب وأوقع نفسه فيها حتى ما عاد يعرف كيف يخرج ولا كيف يعود ولا كيف ينجو، فيلجأ ويسأل كيف الحل، ماذا أفعل، ماذا تفعل؟ تب من الربا، وكيف يتوب وكيف يتخلص والديون على رأسه هكذا وهكذا، صعب أن يتخلص من هذا، إنه يحتاج إلى دين كبير حتى يسد به ديونه الكثيرة لكي يضمن السلامة لنفسه والعافية لنفسه، ويريد من الإسلام أن يقرضه هذا الكم الهائل من الأموال ليسد به الفوائد التي عليه. تكلف الإسلام بحل مشكلة أنت الذي أوقعت نفسك فيها، تكلف دين الله تعالى أن ينصرك في حرب أنت الذي تورطت فيها وكنت تعلم أنك لا قبل لك بها، يلجأ ويطلب الدين في وقت الحاجة والضرورة حيث انقطعت به الأسباب وتفلتت من بين يديه سبل الخلاص ولم يجد مخلصا، فيقول الدين الدين، أدركونا بالدين. هؤلاء كذلك بنو إسرائيل، تعلمون قصتهم وحالهم ونسيانهم لله وعبادتهم للعجل من دون الله جرائم شنيعة بشعة، ولكن حين تورطوا في هذه الجريمة قضية ولا أبا حسن لها، قضية لا تجد قاضيا يفصل فيها، لجأوا إلى موسى، كلم ربك في هذا. ولو كانوا يعرفون الحكم في هذه القضية ما لجأوا إلى نبي الله، ولظلوا في إعراضهم. وهذا أسلوب لا يرضي الله تبارك وتعالى، أن نتعرف على الله فقط في أوقات الشدة وننساه في الرخاء، هذا خلق غير حميد، وهذا سلوك غير سديد، لا يحبه ولا يقبله ربنا المجيد سبحانه وتعالى. إنما يحب الله من عبده أن يتصل به دائما في شدته وفي رخائه. فمن تعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله إليه في الشدة ولو لم يدعه. فإن الله جزاء صلته بربه في الرخاء الله يتصل به بأسباب الخلاص وأسباب المعونة حين تشتد به الشدائد، فينقذه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي ينسى الله حتى إذا جاءت الشدائد قال يا رب، فهذا هذا نوع من الناس لا يحبه الله، وصورة من الطاعة لا يرتضيها الإله، وما كان هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان ذاكرا لله على كل أحيانه في يومه وليلته، وإذا حزبه أمر فزع إلى الله بالصلاة، يفزع إلى الصلاة ويدعو الله تبارك وتعالى متصلا بالله دائما. ولكن حين تكون هناك شدة تزيد صلته بالله، لأن غيره يقول لماذا يا ربي، ألم تجد غيري، لماذا تفعل بي كذا، وهل قصرت في حقك؟ نعم قصرت وقصرت، وأنا كذلك قصرت وقصرت، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن ينبغي أن تكون صلتنا لله دائمة. بنو إسرائيل تعرفوا على الله في الشدة دون الرخاء فقط، حينما اضطرهم فرعون إلى البحر لجأوا إلى موسى، إنا لمدركون، يعني تصرف يا موسى، انظر حلا، وماذا يفعل لكم موسى؟ ولكنه فعل، قال كلا إن معي ربي سيهدي، وأجابه ربه وأنجاهم. وهكذا مروا من البحر، فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ونسوا الله الذي أنجاهم من فرعون. هذا كان حالهم دائما في قضية مثل هذه، كلم ربك يا موسى يفصل لنا في هذه القضية، ففصل الله فيها أيضا، ولم يعاملهم بمعاملتهم سبحانه وتعالى. فممنوع تجزئة العصر والعمر بيني وبين الله في حالة الرخاء، أمشي بهوايا وأتبع نفسي وأفعل ما أريد، وحينما تأتيني الشدائد أو تقل النعم ألجأ إلى الله، لا، هذا خلق لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ثانيا، لا ينبغي أبدا أن نستهزئ بأمر الله مهما كان الأمر في نظرنا عظيما أو حقيرا، فلا ينبغي أن ننظر إليه بما في نفوسنا. والله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يأتي موسى الكليم بنفسه الذي رأوا أثر عصاه معجزة في يده يقبض عليها بأصابعه، ورأوا معجزة البحر وغيرها من المعجزات، وبنفسه يكلمهم ويقول لهم إن الله، ولم يقل إني آمركم، إنما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ويقولون له أتتخذنا هزوا، يتهمون رسول الله وكليم الله موسى عليه السلام الذي جاء بالحق، يتهمونه أنه يتخذهم هزوا. متى كان موسى هازلا؟ متى كان مستهزئا؟ ما فعل ذلك نبي من أنبياء الله؟ لم يهزأوا أبدا بخلق الله، لم يستصغروا شأن أحد، ولم يحقروا من شأن أحد، أتتخذنا هزوا؟ كلام ما كان ينبغي لهم أن يقابلوا به موسى عليه السلام، وهو الذي اصطفاه الله تعالى برسالاته وبكلامه، ما كان ينبغي لهم ذلك. ولا يجوز لأحدنا كذلك في هذه الأمة حين يقال له على لسان داع أو ناصح أو عالم افعل كذا، فلا يتقبل هذا الأمر باستهزاء. حين يذهب إلى شيخ يستفتيه في أمر فيقول له افعل كذا وكذا، فلا يقل له وماذا يفعل هذا وما أثر ذلك، هذا لا ينفع يا شيخ، هذا كلام نسمعه في هذه الأيام، يتوجه به السائل إلى الشيخ الذي يسأله، ويستقل بشأن العالم ويراجع الفقيه في فقهه، يقول له حرام، قل له كيف، ما كان الأمر كذلك، قل له بل هو كذلك، لا يا شيخ كلامك غير صحيح، ما شاء الله، جئت تسأل أم تفتي؟ هذا موجود، هذا موجود في أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يقرأ العالم على السائل في سؤاله آية من كتاب الله، أو يتلو عليه حديثا صحيحا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له مثلا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، يقول والإمام البخاري لا يخطئ والإمام مسلم لا يخطئ يا شيخ، هذان معصومان، يعني هذا الحديث ربما كان خطأ، يخطئ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويخطئ الشيخين العظيمين في هذه الأمة من رواة الأحاديث، ويخطئ الشيخ الذي كان يثق فيه حين ذهب إليه ليسأله، أتتخذنا هزوا؟ لا، ما ينبغي هذا أبدا، ينبغي أن نتخير الذي نسأله من بين العلماء، فإذا سألناه فلنأخذ كلامه بالسمع والطاعة، ثقة فيه وإيمانا بأنه لن يدخل نفسه النار من أجلنا، إنما ينبغي أن نخضع لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست مبالغا حين أقول إن عددا كبيرا من البيوت نسبة عالية لا أحددها، فلم أحص ذلك إحصاء دقيقا، ولكن من خلال ما رأيت ومن خلال ما سمعت، عدد كبير من البيوت يعيش الأزواج فيها في الحرام ويظنون أنهم في الحلال، بعد مجادلة وقعت معي شخصيا وسمعتها من بعض شيوخنا ومن بعض إخواننا في الدعوة، حدث معهم مثل هذا الأمر نفسه، أن يأتي الرجل ليسأل عن أيمان وقع فيها بالطلاق، طلق امرأته مرة واثنتين وثلاثة وأربعا وغير ذلك وفوق ذلك، ويقول له الشيخ ما أرى إلا أن زوجتك حرمت عليك، انتهت الثلاثة. أقول يا شيخ والأطفال التي عندنا، أنت لم ترعهم وتريد من الشيخ أن يرعهم؟ أنت لم تنظر إلى صغر سنهم وقلة كفالتهم ولم تراعي ذلك وتريد من الدين أن يراعي؟ كيف هذا؟ الأولاد يربون عند أبيهم عند أمهم حيث يكون الأصلح لهم، لكن علاقتك بهذه المرأة صارت حراما. أقول يا شيخ والله إني أحبها، والله هذا الكلام خرج مني هكذا، لا زلت أحبها إلى الآن وأريدها زوجة ولن أجد مثلها، فلماذا قلت لها أنت طالق إذن لو كنت صادقا؟ ولا يزال يراوغ الشيخ في ذلك، والشيخ لن يغير أحكام الله، يقول له حرام انتهت، ما عاد بينكما علاقة إلا أن يتزوجها رجل آخر بقدر الله وبدون اتفاق يطلقها، ثم تطلبها طلب أي رجل آخر، تقول لها أريد الزواج منك، تقول لوليها ذلك، تخطبها من أبيها من ولدها الكبير من أخيها الذي تولى مسؤوليتها وكفالتها، تطلبها منه، فإن أجابوك لذلك فبها ونعمك، وإن رفضوك يحل لهم أن يرفضوك، زوج جديد ومع كل ذلك وبعد هذه المراوغة التي راوغها للشيخ فلم يخرج بالختم الذي أراده وبالبصمة التي كان يطمع فيها أن يبصم له الشيخ أن هذا جائز، يذهب ويعيش معها. بلا شيوخ بلا علماء، هذه تحكمات، هذه كذا وكذا، ويتهم دين الله بأنه متحجر ومتزمت وكذا، ويتهم أهل العلم أيضا بذلك، ويعيش مع امرأته في حرام، والذي في نفسه شيء من خير يحاول أن يصبغ هذا الحرام بصبغة بيضاء حتى يظهر حلالا، فيتفق مع بعض أصحابه أن يتزوج امرأته التي كانت زوجته، أن يتزوج بطليقته هذه ليلة مثلا أو ساعة يعقد عليها ثم يطلقها ليحللها له. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن المحلل تيس مستعار، وهذا زنا، والحياة مع الزوج المطلق بعد ذلك تكون زنا أيضا. ويخرج الأولاد وقد ركبتهم الشياطين كما يقول الناس، لا بل أقول هم الذين ركبوا الشياطين، نطفتهم من حرام، فكيف يكونون صالحين؟ كيف يكونون هادئين؟ إن النطف قد اختلطت فيما بين الحلال والحرام من جراء مسألة مثل هذه، وهذه مسألة واحدة ينازع الناس فيها، والمسائل التي ينازع الناس فيها أهل العلم كثيرة جدا، الحجاب واللحية والنقاب والطلاق والميراث، مسائل كثيرة، مسائل عظيمة، بل ربما تدخل في الشرك، كزيارة من يسمون بالأولياء وطلب الحاجة عندهم وسؤالهم ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى. مسائل كثيرة من الدين الناس ينازعون فيها أهل العلم ولا يقنعون فيها بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله حين يحكم بالأحكام وحين يأمر بالأوامر أو ينهى عن النواهي إنما يأمر بدين بين واضح، شريعة بينة، كما نقول دائما ونسمع كثيرا تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء، أي حجة واضحة، واضحة ليس فيها غموض. لا تستدعي أن نقول ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما تحتاج، قد بينها الله وفصلها النبي عليه الصلاة والسلام وحققها واقعا في حياته، وحتى لا يقول الناس نحن لسنا كرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنه كان نبيا معصوما، إنه وإنه، لا، بل لك أن تقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين رأوه وفعلوا فعله واقتدوا به اقتداء دقيقا جدا، فلك أن تقتدي ببعضهم، لك أن تتخذ واحدا من الصحابة يكون مثلا عاليا أمامك وقدوة صالحة تتبعها من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أن نراوغ في الأمر، ما صفة الحجاب الشرعي؟ أيحتاج إلى وصف؟ أمر الله النساء باعتبار جمالهن وحسنهن ورقتهن، وأن الجمال رأس مال للمرأة، به تتزوج وبه تدوم عشرتها وبه تحلو في عين زوجها وتجمل في عين الناظرات من صاحباتها، فهذا يعجبها أن يعجب النساء بها وأن يراها زوجها بصورة حسنة. الله يأمرها أن تغطي كل زينة فيها حتى تبقى بجمالها ونصاعتها، وقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي كل ما تعتبره المرأة زينة في نفسها فعليها أن تغطيه ولا تظهره متعمدة حتى يظهر هو بفعله، بدون فعلها، بدون إرادتها، برفع الهواء لثيابها، برؤية أحد الضيوف لها قدرا دون تعمد منها، بدون خروج على الناس بزينتها، رؤية ذلك منها وظهر ذلك منها بدون فعلها لا حرج عليها، أما هي بإرادتها باختيارها لا ينبغي أبدا أن تظهر شيئا تعلم أنه من زينتها، ولو كانت العين من زينة المرأة وجب عليها أن تغطيها، والعين زينة، ولو كان الوجه من زينة المرأة تتزين به المرأة أمام الناس فعليها أن تغطي وجهها، ولو كانت تعتبر حليها زينة فعليها أن تغطي الحلي، وهكذا. فالمرأة كلها زينة، كلها جمال، من المفترض كما ذكرت قبل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه رأى عقب امرأة تمشي في الطريق، ارتفع ثيابها فظهر عقبها، ذلك الذي نسميه بالكعب، رآه قدرا دون قصد منه ولا تعمد من المرأة، فقال سبحان الله هذا زمان الفتن. إذن الكعب قد يحدث فتنة، ويذكره الممثلون في وصفهم للمرأة حين يمثلون صفة المرأة وجمالها يذكرون فيه ذلك وغيره وغيره من مواضع الجمال في المرأة، فلا يراوغ الناس في هذا، لا يراوغ الناس في هذا، وإلا يكونون قد تبعوا بني إسرائيل في مراوغتهم لأمر الله. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، والبقرة معروفة لا تحتاج إلى تعريف، وكذلك أوامر الشريعة كلها معروفة لا تحتاج إلى تعريف، بمجرد أن يقال أقم الصلاة، الصلاة معروفة، تحجبي يا امرأة، الحجاب معروف، اذهب إلى الحج والعمرة معروف، لو قرأه في كتاب، لو سمعه في شريط، لو سأل عنه عالما، ولماذا ننتظر حتى نسأل؟ إنما ينبغي أن نتعلم مسبقا، ينبغي أن نتعلم مسبقا قبل أن نقدم على الفعل، نقدم العمل أولا حتى نعمل على علم وبصيرة. هكذا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعمل يكون بعد العلم، والعلم يكون أساسا للعمل، هكذا علمتنا الشريعة. حين ذبحوها وما كادوا يفعلون، إنهم ذبحوها مضطرين كما قلت، وبعض الناس في أمتنا لا يطيعون الله إلا مضطرين، كان وسط الناس فقاموا للصلاة، فقام معهم للصلاة ولو كان وحده ما صلى، وقعت المرأة بين نساء محجبات فرأت في نفسها شذوذا، شكل خارج عن المجتمع الذي حولها، فغطت رأسها حتى تكون مثلهن، وحين تذهب إلى متبرجات تتبرج مثلهن وأكثر منهن. يكون الإنسان بين الصالحين صالحا وبين المفسدين إماما في الفساد، هذا لا ينبغي، إنما ينبغي أن نطيع الله باختيار، أن نطيع الله بحب، ولو أراد الله أن يجبرنا على طاعته لجبرنا، قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله لهدى كل نفس، ولكن الله يريد أن يجد عبده محبا مقبلا بطلب وشغف إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن يأتي مقهورا مجبورا كالحيوان يقاد أو يساق إلى مورده وإلى مربطه، لا، الإنسان كرمه الله عن الحيوان فأعطاه نعمة الاختيار، تختار لنفسك ما شئت ولكنك محاسب على اختيارك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلذلك ينبغي أن نعبد الله تعالى محبين، لا ننتظر حتى نضطر إلى الطاعة كفعل المنافقين والعياذ بالله، كما مثل الله لهم حين عاشوا في ليلة فيها رعد وظلمات وبرق، فكانوا إذا أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا مكانهم، إذا تسلطت عليهم الأعين والأضواء ورآهم الناس تظاهروا بمظهر المسلمين الطائعين المخلصين المخبتين، وإذا أظلمت الدنيا ولم يرهم أحد ولم ترهم عين ولم يسلط عليهم ضوء ضمنوا أنهم لن يكشفوا، قاموا ووقفوا مكانهم لا يتحركون بطاعة، كفوا عن طاعة الله، كما يقول بعض الصحابة: كانت صلاة الفجر والعشاء أثقل صلاتين على المنافقين، ولا يتخلف عنهما في جماعة المسجد إلا منافق معلوم النفاق. لماذا؟ لأنه في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب لا يزال النور موجودا بين الناس، وأراك وتراني وأعرفك وتعرفني، فلا تستطيع أن تقول لي صليت معكم ولكنك لم ترني. كيف لم أرك؟ الدنيا نور، الدنيا نهار، فرأيت فلانا وفلانا وفلانا وصلى بنا فلان، أعرف كل من حضر وتعرف كل من حضر ونعرف من غاب تلقائيا. لكن في صلاة العشاء في العتمة والظلمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر العشاء عن وقت أذانها، وصلاة الفجر لا تزال أيضا في وقت الغلس، ينظر الرجل إلى صاحبه بجواره فيرى شخص إنسان وشبح إنسان، لكن لا يميز شكله حتى يكلمه أو يقترب منه جدا، فيسهل هنا ادعاء الحضور. فكانوا يتخلفون، وإذا قيل لهم لماذا لم تحضروا صلاة العشاء بالأمس أو صلاة الفجر في الغداء، يقول لقد حضرنا حضرنا، ولكن تعلم أن الدنيا ظلام لا يرى أحدنا صاحبه. أين كنت؟ يقول كنت في الصف الأول. فقال أنا كنت في الصف الثاني وراءك ولكن انصرفت بسرعة، ويدعي أنه كان حاضرا ولا يملك أحد عليه حجة. فكانوا إذا سلطت الأضواء ورأتهم الأعين تظاهروا بالطاعة وتحركوا بالطاعة، وإذا غابت الأعين عنهم وانكشفت الأضواء وعم الظلام قاموا مكانهم ووقفوا وثبتوا لا يتحركون. لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، إنما ينبغي أن يكون شأنه دائما كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. في الصيف، في الشتاء، في الليل، في النهار، في الشدة، في الرخاء، في المنشط، في المكره، في كل وقت، في كل حال، دائما يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا الأمر وهيا إلى التنفيذ بسرعة دون تلكؤ. هكذا كان المؤمنون، وينبغي أن نكون كذلك، جعلنا الله كذلك. لا ننسى في هذا الموقف قيمة تقديم المشيئة، وإن إن شاء الله لمهتدون. لا ينبغي أن ننسى هذه أبدا، فتقديم المشيئة أمر عظيم يبارك العمل وييسره ويوفق الإنسان إليه ويقيه شره ويرزقه خيره. وبدون تقديم المشيئة تتعطل الأمور وتتوقف الأسباب. حين تترك أمرك إلى مشيئة الله فقد توكلت على الله عز وجل واعتمدت عليه، وعلمت أن أمرك لن يقضى إلا من عند الله، فيرى الله ذلك منك فيعجبه ويجيبك إلى ما أردت على خير مما كنت تريد، ويقع أمرك وتنقضي حاجتك بشكل عظيم ربما لم تكن تتوقعه. وإنا إن شاء الله لمهتدون. ولذلك علمنا الله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا عمليا، حتى قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مع الطائعين المخلصين حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فتتمة القصة: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. أخذوا جزءا منها وضربوا به القتيل فقام حيا بإذن الله وأخبر عن قاتله ثم عاد ميتا بإذن الله كما كان من قبل. وساعتها رأى بنو إسرائيل بأعين رؤوسهم جهارا نهارا عيانا بيانا لا شبهة فيها، رؤية واضحة كل الوضوح، معجزة ظاهرة كل الظهور. رأوا كيف يحيي الله الموتى بكن فيكون. ولك أن تتخيل معي هنا لماذا قال اذبحوا بقرة، وكان هذا الرجل قتيلا، أي إنه ميت باليقين، يقينا هو ميت، ليست عنده سكتة قلبية أو غيبوبة من الغيبوبات التي قد يفيق بعدها، بل هو ميت بحكم المادة في الدنيا لن يقوم ثانية إلى الحياة، مات. وبقي ليلة وبضعة أيام حتى حدثت هذه المراجعة بين موسى وبني إسرائيل. وهذه بقرة ذبحوها بأيديهم، ذبحوها ذبحة لا تقوم بعدها البقرة، ذبحوها ذبحا يؤكد لهم أنها ميتة، ماتت وانتهى أمرها ولن تحيا أبدا في الدنيا إلا أن يشاء ربي شيئا سبحانه وتعالى. فيقينا يقينا يقينا ضربوا ميتا بجزء من ميت، فليست هناك حياة منتظرة ولا حياة مؤملة ولا متوقعة، إنما ميت مع ميت. ولكن جاءت الحياة، جاءت الحياة مع أن اليقين هنا هو الموت. إذن جاءت بأمر خفي، لو جئنا اليوم ببقرة وذبحناها وضربنا بها ميتا ما قام ولن يقوم إلا بإذن الله، لكنها كانت معجزة تعليما لبني إسرائيل، حيث كانوا ماديين مغرقين في المادية، فرأوا بعيونهم كيف يحيي الله الموتى. آية ومعجزة مثل هذه من شأنها أن تخلع القلب من أرض الشك لتلقيه وتغرسه في أرض اليقين، بل تعلقه في سماء الطاعة والامتثال والاستسلام لله رب العالمين. وكفى بها آية وكفى بها معجزة، ولكنهم مع ذلك قست قلوبهم بعد هذه الآية ورغم هذه الآية وغيرها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعوذ بالله، بعد رؤية الآيات والمعجزات تقسو القلوب، ما ينبغي هذا. أولا ندرك أن الطاعة لله كلها بركة، والطاعة لرسل الله كلها خير. قال الله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. وكذلك كل قوم حين يطيعون رسولهم يهتدون ويسلكون معه طريق الهداية. وبنو إسرائيل حين أطاعوا موسى عليه السلام في أمر الله وذبحوا البقرة ولو طاعة اضطرارية لا مفر لهم منها، إلا أنهم نالوا الخير بها وفرج عنهم في قضيتهم وفصل فيها بالحق الذي كانوا يفتقدونه ويحرمون منه. فالطاعة ولو مع اضطرار تأتي بالخير، فما بالك بالطاعة مع الاختيار، فما بالك بالطاعة حال الرخاء حين تذهب لله مختارا فتتوضأ وتصلي ركعتين وتدعوه بحاجتك، حينما تقوم طواعية لله تصلي الفجر أو تقيم ليلا أو تقرأ قرآنا أو تحسن إلى جار أو تكرم ضيفا أو نحو ذلك من خصال الخير وأفعال البر، حينما تفعل ذلك بغير اضطرار تستطيع ألا تفعل، ولكنك تفعل حبا في الله وثقة في الله واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يكون جواب الله عليك وقد جئته باختيارك غير مضطر، وقد جئته محبة غير كاره ولا مكره، كيف يكون جواب الله عليك وقد أجاب بني إسرائيل حين أطاعوه مضطرين مضطرين. الطاعة لله كلها خير. أطاعت أم موسى ربها فوضعت صغيرها في تابوت من خشب وألقته في اليم كما أوحى الله إليها. طاعة طاعة مع ظهور أسباب الهلاك والحرمان. سوف يهلك ولدها وتحرم منه إما بالبحر والغرق وإما بيد فرعون وزبانيته، ولكنها أطاعت ربها رغم عدم ظهور جو الطاعة، فكان الخير كله. نجا موسى ونشأ وتربى أمام عين فرعون وعلى مائدة فرعون وبيد عدوه فرعون، ثم قام ورحل إلى أرض غير أرض مصر، فرزق هناك الزوجة والسكن ورزق العمل والإيواء في بلد لا إيواء فيه، كان غريبا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فرزق خيرا كثيرا. ثم عاد، وقبل أن يعود إلى أهله وقومه الله تعالى رفعه رفعا عظيما لا يرفع إليه إلا صفوة الخلق، اصطفاه الله تعالى وناداه بالنبوة. وهكذا أطاعت مريم عليها رحمة الله ربها في أمر كان لبني إسرائيل أن يقولوا هذا استهزاء، إذ قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة. أنى لها أن تهز، وكيف تهز، وبأي قوة تهز جذع نخلة أو رأس نخلة أو جريدة من نخلة وهي التي تعاني من آلام المخاض؟ أن لها أن تهز شيئا من الأشياء، ولكنها أطاعت أمر ربها وفعلت كما يفعل من يهز النخلة، ولم تهتز النخلة بفعلة مريم ولا بهزها، ولكن اهتزت بإذن ربها وتساقط عليها الرطب جنيا، فقيل لها: فكلي واشربي وقري عينا. الطاعة هكذا، أن تطيع الله تعالى وأن تنفذ أمر الله وتقبله ولو كان العقل لا يستوعبه. فإياك أن تقول كما يقول المتنطعون المتكاسلون: اقنعني أولا، بعد أن أقتنع إن شاء الله سأفعل، لما أقتنع هعمل. لا، أخر عقلك في الوراء. طالما كلمك رب الأرض والسماء أو نادى عليك بالحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير من كان في الورى وخير من مشى على الأرض وأظلته السماء. إذا جاءك القرآن بآية أو جاءتك السنة بحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تقل أكثر من سمعنا وأطعنا، أطع وأجب على الفور، لا تعرض الأمر على عقلك، فربما اختبرك الله بأمر فوق عقلك. وقد حدث هذا في الأمة ووقع وسجله القرآن الكريم، واقرؤوه إن شئتم في تفسير قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اقرؤوا سبب نزول هذه الآية، وقد ذكرناه مرارا مما سجل لنا أن طاعة الله ولو فوق ولو بما هو فوق من العقل وبما هو أكبر من العقل فإنه كله خير. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن قد يختبرنا بأمر ما. هكذا إخوة الإسلام ينبغي أن نكون طائعين، وهكذا تأتي الطاعة بالفضل والخير، وهكذا ترضي عنا الرب سبحانه وتعالى. فنسأله عز وجل ونحن مقبلون عليه، محبون له، راغبون فيما عنده، واثقون في وعده، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام وفي دهرنا كله إلى طاعته وإلى اتباع رسوله وإلى حسن التوكل عليه وإلى صدق اليقين به، إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لطاعتك وهيئها لنا، اللهم وفقنا لطاعتك وهيئها لنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا خيره وبره وفضله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خير ما رزقت به عبادك الصالحين، وأن تجيبنا بما سألك به سيد النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إننا نمر بفترة حرجة، فول خيارنا أمورنا ولا تول شرارنا أمورنا. اللهم أصلح من وليت علينا، اللهم أصلح من وليت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.